بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. جاء في كلام مولانا علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه: وأما حق أخيك فأن تعلم أنه يدك الذي يدك التي تبسطها وظهرك الذي تلتجئ إليه وعزك الذي تعتمد عليه وقوتك التي تصول بها، فلا تتخذه سلاحا على معصية الله ولا عدة للظلم لخلق الله. صدق سيدنا ومولانا أبو الحسن علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. هذه الكلمات هي من جملة ما عرف برسالة الحقوق التي رويت بطرق متعددة عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، وهي تشتمل على فصول كثيرة، منها ما يرتبط بحق الله والنبي وأوليائه، ومنها ما يرتبط بحقوق الأفعال العبادية كالصلاة وأمثالها، ومنها ما يرتبط بحقوق الأعضاء للإنسان: عين، يد، رجل، لها حق عليك أو لا، ومنها ما يرتبط بحقوق الفئات الاجتماعية بدءا من السلطان والحاكم وإمام الجماعة ومؤذن المسجد والأقرب والمعلم، معلم الإنسان ومدرسه، ومنها ما يرتبط بالفئات الاجتماعية الأقرب للإنسان: الأب، الأم، الأخ، وهكذا وغير هذه من الفئات، ولعله بهذا التنظيم وبهذا الترتيب أول نص من النصوص المروية عن المعصومين عليهم السلام وغيرهم، لأن غيرهم لم يتحدثوا في هذا الأمر، فهو نص مفصل وبديع وناظم لحق كل إنسان على هذا المتحدث. حق أبيك ما هو؟ حق أمك ما هو؟ حق زوجتك، حق زوجك، حق أخيك. وهذا بنظر يمكن أن يفهم على أنه بعنوان مسؤوليات الإنسان تجاه هذه الأشياء، تجاه أولئك الأفراد، تجاه هذه الفئات الاجتماعية. ومن المهم معرفة هذه الأمور، لأن قسما من المشاكل الاجتماعية هي في عدم معرفة الحدود. شقد أنا مديون لوالدي، شقد من مسؤولية علي تجاه والدي وتجاه ولدي، تجاه أبي، تجاه أمي، تجاه أخي، وبالتبع أختي. عندما لا أعلم ما الذي يجب علي، واللي عبر عنه الإمام عليه السلام بعنوان الحق، وأما حق ولدك، وأما حق أخيك، وأما حق أبيك، إذا أنا ما أعرف ما هي حقوق هؤلاء. أحيانا بعض الناس يتصور أنه ما ذاك ما إلى حق علي أصلا، قليل مثلا اللي يعرف أن هناك حقا للأخي على أخيه، وأن عليه مسؤولية تجاهه. فإذا ما كان يعرف حدودها فهل يمكن أن يقوم بتطبيقها عمليا؟ من الطبيعي أنه لا. فهذه الوثيقة المروية بأسانيد معتبرة وبطرق مختلفة، ويكفي فيها الاشتهار حتى لو لم يكن هناك أسانيد، مشهورة أنها للإمام زين العابدين عليه السلام ومذكورة في الكتب المختلفة، بحيث يطمئن الإنسان إلى صدورها عن الإمام زين العابدين عليه السلام. فمن جملة فقراتها ما يرتبط بحق الأخ على أخيه. أولا، ماذا يعني الأخ؟ الأخ والواضح أخي يعني ابن والدي أو ابن أمي، لكن أصل معنى الأخ أنه تشارك في نسب أو في أمر مادي أو معنوي. الاشتراك في النسب مثل أن يكون أبواهما واحدا، أو حتى من الأم يشتركان في هذه الجهة وهذا هو المشهور، أو أن يشتركا في أمر معنوي مثل اللغة، أنت تقول يا أخ العرب. زين، يا أخ العرب يعني شنو؟ يعني أنا أشترك معك وأنت تشترك معي في شنو؟ اللغة العربية. يا أخ الفرس، إذا تخاطب واحد تخاطبه وتنسبه إلى الفرس باعتباره يشترك معهم في هذا العنصر. وهكذا في سائر الأمور، في قضايا مادية أصلا أيضا يمكن أن يشترك الإنسان، والتعبيرات في هذا كلها تستخدم بعنوان الأخ. القرآن الكريم أيضا أشار يا أخ الإسلام، يا أخ الإيمان. طيب، فهناك اشتراك بينك وبينه أو بينه وبين آخرين، إما في نسب وإما في أمر من الأمور، والغالب الأمر المعنوي كاللغة والقومية والمذهب والدين وأمثال ذلك. هنا الحديث متوجه إلى الأخ النسبي، وإلا عندنا أيضا في التصنيفات يمكن أن يصنف الأخوة الإنسانية، واللي قد يستفيدها بعضهم من قول الله عز وجل الذي خلقكم من نفس واحدة، فأنتوا تشتركون في الإنسانية والانتماء إلى هذه النفس الواحدة، سواء كان المقصود بها آدم وحواء أو غير ذلك المقصود بها الخلقة الخاصة، آراء مختلفة، ولكن أنتم تشتركون يا بني آدم في أنكم انتسلتم من نفس واحدة، والله الذي خلقها وجعل أيضا منها شنو زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فقد تكون أخوة إنسانية، ولعل كلام أمير المؤمنين عليه السلام في قوله الناس في كلامه لمالك الأشتر في عهده المشهور ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإن الناس إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. نظير لك في الخلق قد يشار إلى المشاكلة والمشابهة الإنسانية، والتي أحيانا يعبر عنها بالأخوة الإنسانية، هذا بغض النظر عن الطوارئ وقبل عروض العناوين. مثلا قد يكون واحد كافر أخ في الإنسانية في الخلق الأصلي، ولكن حكمه الحرب باعتباره محاربا للدين. نحن نتكلم قبل هذه العناوين وقبل طروها. كذلك قد تكون الأخوة أخوة دينية كما أشار إليها حديث أمير المؤمنين الذي ذكرناه، إما أخ لك في الدين. وفي القرآن الكريم الكثير مما يشير إلى هذه الأخوة، كقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، بل يعظم هذه المنزلة القرآن الكريم في قوله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، فكرس الأخوة الدينية والإيمانية التي صارت وينبغي أن تكون بين المؤمنين والمسلمين. وهذا أصل قرآني لا يستطيع إنسان أن ينفيه بأن يقول أنا مو أخو فلان باعتبار أن مذهبي غير مذهبه. قرر الله تعالى الأخوة الإيمانية. الإيمان أيضا في القرآن مو بالمعنى المذهبي، في تعابير الفقهاء نعم هو بالمعنى المذهبي، تقول مثلا يشترط في صلاة الجماعة أن يكون إمام الجماعة مؤمنا. مؤمنا يعني شنو؟ يعني على المذهب الاثني عشري في تعابير الفقهاء. لكن في القرآن الكريم وفي النصوص النبوية خصوصا المؤمن لا، ليس ناظرا إلى الجهة المذهبية، وإنما ناظر إلى جهة أصل الإسلام مع تطبيقه عمليا، هذا مؤمن بحسب القرآن الكريم. إنما المؤمنون إخوة، يعني من أسلموا وطبقوا الدين، يصلون يصومون يجتنبون المحرمات، هذا بحسب اصطلاح القرآن الكريم مؤمن. والغرض من ذلك هو إيجاد مساحة واسعة من التواصل والتفاهم بين المسلمين والذين يطبقون أحكام الدين. إنما المؤمنون إخوة ينبعث من هذا أمر فأصلحوا بين أخويكم، يعني كأنما المفروض أن بين الإخوة ألا يكون هناك إحن وشحناء وما شابه ذلك، وأن يتوصل بالإصلاح إلى ما اختلفوا فيه، حتى لو كان هناك اختلاف مذهبي تبقى الأخوة موجودة، ومحاولات الإصلاح والانسجام بين هؤلاء المؤمنين والمسلمين قائمة وترمم الثغرات. هذا القسم الثاني من الأخوة اللي يمكن أن يتحدث عنها الأخوة الدينية، وقد ورد حقوق كثيرة في أحاديثنا، منها ما عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنها ما عن أمير المؤمنين عليه السلام. فمثلا من رسول الله صلى الله عليه وآله لذكره صلوا عليه: قال المؤمنون إخوة تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم. فلما مثلا بعض مراجعنا العظام يجي يقول هؤلاء هم أنفسنا، هو ينطلق من مثل هذه، بالرغم من أن هناك اختلافات مذهبية بين الفرق الإسلامية والمذاهب، إلا أن هذا لا يرفع عنوان الأخوة. يتبلور هذا بمكافأة الدماء، كما مثلا لو أن شخصا من مذهب قتل شخصا من مذهب آخر يقاد به ويقتص منه، لماذا؟ لأن دماءهما متكافئة، لا يقال هذا من المذهب الفلاني وأنا من مذهب آخر فهذا ما يساويني. لكن بالنسبة إلى الكفار، على ما هو المعروف في فتاوى الفقهاء، لو أن مسلما قتل كافرا فلا يقاد به ولا يقتص منه، بمعنى أن دمه مساو لدم ذلك، بينما هو في الحالة الإسلامية المؤمنون تتكافأ دماؤهم تتساوى، لو أن أحدا قتل شخصا من مذهب آخر يقتل به، لماذا؟ لأن هذا مسلم وذاك مسلم، والمؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. هذا في مثال صار إلى قصص كثيرة في التاريخ، أن من القوانين لو أن شخصا من المسلمين أعطى أمانا لشخص من غير المسلمين، ما يجون يقولوا له أنت ما إلك حق لأنه مثلا أنت من المذهب الفلاني أو أنت مو عالم أو أنت كذا، لا خلاص أعطاه أمانا، وبالتالي يتم أمانه له، يسعى بذمتهم، هو صاحب ذمة، هو صاحب صلاحية أن يؤمن ذلك الشخص، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. هذه من الأحاديث، من الأحاديث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه من الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: المؤمن أخو المؤمن. قلنا هنا الأحاديث تعبير المؤمن تارة تعابير قرآنية وروايات، هذه غير ناظرة إلى العنوان المذهبي. العنوان المذهبي في كلمات الفقهاء نعم، عندما يقيد مثلا صلاة الجماعة بكذا وأمثالها ويقول مؤمن، المقصود من المؤمن هناك الاثني عشري. زين، طبعا الاصطلاحات تعلمون أنه كل مرحلة زمنية قد تختص بمصطلحات خاصة. لا واحد يقول إشلون القرآن الكريم يقول هالشكل، بينما الاصطلاح هنا شيء آخر. اللغة كما يقولون كائن فيه حالة حركية، حتى يستوعب كل المفاهيم السابقة واللاحقة، فقد يكون عنوان صادقا على شيء في زمان ويكون صادقا على شيء آخر في زمان آخر. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: المؤمن أخو المؤمن، عينه ودليله، لا يخونه ولا يظلمه ولا يغشه ولا يعده عدة فيخلفه. المفروض أن المؤمن هو هكذا، ما دام هذا يشهد الشهادتين ويلتزم بأوامر الله عز وجل، حتى لو كان على مذهب آخر، ما يجوز لك أنت تغشته، ما يجوز لك تلعب عليه، ما يجوز لك تظلمه. والله هذا لأنه مختلف معي في المذهب ما يخالف، لا ليس كذلك. هذا كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. منها المعنى أوصى نبينا المصطفى محمد بالاستكثار من الإخوان. أن واحد يستكثر من الإخوان النسبيين ما يصير، عنده مثلا اثنين إخوة يريد يسويهم أربعة ما يصير، إلا إذا يروح يزوج والده مثلا فينجب له فيصير عنده أولاد، وإلا في غير هذه الحالة لا يمكن. بينما في الحالة الثانية الاستكثار من الإخوان المؤمنين سواء بالمعنى الإسلامي أو بالمعنى المذهبي، مأمور الإنسان أن يستكثر من الإخوان ولا سيما من الإخوة المذهبيين. كن عندك إخوة كثيرون من يشترك معك في الطريق المذهبي والإيماني، استكثر. لا تتصور أن واحد بلا وجع رأس خلينا على اثنين يكفينا، لا استكثر. يقول مولانا عليه السلام: استكثروا من الإخوان. ليش؟ فإن لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. فإذا كان عندك اثنين يعني عندك فرصتين للشفاعة، بس إذا كان عندك 20 مؤمنا صديقا أخا على منهاجك، صار عندك 20 فرصة للشفاعة. وهكذا إن شاء الله الحاضرون ومن يسمع يكونون شفعاء لنا في يوم القيامة، ويشفع بعضنا لبعض إن شاء الله تعالى. فهذا القسم الثاني، الإخوة بالمنطق الديني، والثالث هو الإخوة بالمنطق النسبي، وهو أن يشترك الإنسان مع إنسان آخر، إما في الولادة من والد أو من والدة أو منهما معا. فالأول هو الشقيق من الأب، الأخ من الأب، والثاني الأخ من الأم، والثالث هو الشقيق اللي يشترك في الأب والأم. وهذا تترتب عليه حقوق كثيرة وأمور مختلفة، وورد في حقوق كل منهما على الآخر الأخ النسبي روايات كثيرة جدا، منها ما ذكرناه عن الإمام عليه السلام. وأما حق أخيك فتعلم أنه يدك، يدك التي تبسطها. إنسان بلا يد جزء كبير من طاقته وفعله ما يكون عنده، يعاق بنسبة من النسب. بعد يدك التي تبسطها وظهرك الذي تلتجئ إليه، مكان يحميك، ظهر كهف أيضا هذا أخوك، وعزك الذي تعتمد عليه وقوتك التي تصول بها. زين، فإذا كان كذلك فالإمام يقول إذا كان عندك هاليد وعندك هالظاهر وعندك هذا العز وعندك هذا الاعتماد، لا تستقوي بهذا على معصية الله عز وجل. تطلب منه مال لا سمح الله من أجل أن تخالف أوامر الله، تجيبه حتى يدخل في معركة أنت ظالم فيها للطرف الآخر. قسم من الناس يستقوي بإخوانه بعشيرته، والله أنا عندي معركة ويا فلان فتعالوا وياي أعينوني. هذا خلاف الأخوة. لا تخلي هذه اليد التي رزقك الله إياها تعمد إلى ظلم الغير وإلى نهب الغير، أو أن تعينك على معاصي الله عز وجل. شايف قسم من الناس لا سمح الله يسوي لك شركة مع إخوانه، بس لماذا؟ لأجل المخالفات، نعوذ بالله، شكل لك شركة لبيع المخدرات. هاي الأخوة اللي الله رزقك إياها، وحنن قلب كل منهما على الآخر وأشعركما بالانتماء. ترى شعور مثلا كل واحد بالنسبة إلى أخيه يختلف عن شعوري بالنسبة إلى سائر الناس، وهذا أمر وجداني. أنت الآن مع أخيك غيرك مع ابن أمك، فضلا عن الغريب تشعر بالانتماء إليه وبالقرب منه، وكأنكما نفس واحدة ولكن مقسومة قسمين في المجتمع. هذا الإحساس إنما جعله الله سبحانه وتعالى ضمن ترتيب معين، ضمن عقد نكاح وضمن ولاية والدين وضمن حنان والدين. فتربيت أنت وياه على هذا الأساس، تروح تحول هذه النعمة الإلهية إلى أمر مخالف بالاعتداء على الغير، بتسويق الأمور المحرمة، بالاشتراك في أمور فاسدة وباطلة. هذا قد يكون من مصاديق أفرأيت الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ولو كفر عملي، مو إلا لازم كفر بمعنى أنه ينكر الله عز وجل. فهذه من الأمور المهمة. نحن للأسف قد نلحظ في بعض المجتمعات بالرغم مما جعل في قضية الأخوة النسبية وعبئ فيها من أمور كثيرة، قد نجد بعض المظاهر السيئة. ولا شك أن من يسمعنا ليسوا في هذا الوادي، ولكن نحن نحذر منها لكي تحذروا منها. واحد من تلك الأمور السيئة التي قد توجد في بعض المجتمعات التهاجر بين الإخوة، تهاجر بين الإخوة والأخوات، تهاجر بين الأخوات أنفسهن، تهاجر بين الإخوة. احنا عندنا الأخوة الإيمانية وهي أقل من الأخوة النسبية بحسب التعبير، لا يجوز فيها المهاجرة أكثر من 3 ليال. أنت تجي تقول إلى واحد، لنفترض من أصحابك من أصدقائك، بعد روح لا تشوفني ولا أشوفك ولا أريد أشوف رقعة وجهك بعد هذا، وتهجره بقرار، هذا ما يجوز، لا يجوز، لا يحل في الرواية، لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3، يعني 3 أيام 3 ليالي. مر إنسان لم يتخذ قرارا بالهجر، يقول والله هو مشغول وأنا هم مشغول وكل واحد في دربه، لا هذا مو هجران، نمط حياة معينة صار في مكان معين، قد لا ترى صديقا من أصدقائك وأخا من إخوانك ربما 6 أشهر، هذا مو هجران. مرة أخرى لا، أنت تقرر أو هو يقرر ألا تراه وألا تلتقيه، وين تروح المجلس؟ أنا بعد ما أطبه ما أبغي أشوف وجهك، خلاص لا تشوفني وجهك أبدا، هذا غير جائز شرعا. قسم من الناس يتصور أن هذا ما إلى حكم شرعي، لا غير جائز شرعا، لا يحل. النبي يقول لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 من حيث هو. نعم قد يترتب على التواصل مثلا ويا فد محذور، هذا شيء آخر، قد يكون نمط الحياة بيني وبينه هو في مكان أنا في مكان، هو من شغل أنا من شغل، ما هذا لا كلام فيه. لا أنت تجي واحد من إخوانك تقول لا أنا بعد ما أبغى أشوفك ولا أبغاك تشوفني ولا ألتقيك ولا تلتقيني، مع السلامة، تقرر أن تهجره، هذا حرام شرعا. زين، هذا إذا كان بالنسبة إلى الأخوة الإيمانية وهي أبعد من الأخوة النسبية والإيمانية، لأن أنت ويا أخوك تجمعك الأخوة الإنسانية في الأصل، تجمعك أيضا الأخوة الدينية والإيمانية باعتبار أتباع مذهب ومنهج واحد، وتجمعك معه أيضا الأخوة شنو؟ النسبية، إما هو ابن أبيك أو ابن والديك أو ابن أمك، هذه كلها أخوة نسبية. فإذا قررت هجرة أخيك هذا فوق 3 فهو أعظم إثما من هجرتك وزعلك ومهاجرتك إلى غيرك. يقال أنه حصل شيء بين محمد بن الحنفية وبين الإمام الحسن أو الحسين، أقول يقال لأنه يعني في مجال للحديث هل حصل أو لا، إحنا العبرة مالته. ويفترض أن محمد بن الحنفية مثلا قال كلاما غير حسن للإمام عليه السلام، مما قد يحصل أحيانا بين الإخوة لا سيما إذا لم يكن معصوما. فما أمسى المساء إلا وقد أرسل محمد بن الحنفية إلى أخيه أنه تعال زورني، لأن هجرة الأخ لأخيه غير جائزة، وهذا فضل ولا أريد أن أتقدم عليك فيه. صحيح المفروض أنا أجي إليك مثلا لأنه أنا الغلطان، ولكن لأن هذه فضيلة ولأنها منقبة فما أريد أتقدم عليك فيها، فأنت تعال زورني حتى تحصل شنو؟ هذه المنقبة وهذه الفضيلة. احنا شاهدنا فيها المقدار، بس فيها نقاش ما فيها نقاش، ثابتة مو ثابتة هذا شيء آخر. التهاجر بين الإخوة بين الأخوات فيما بينهن بين الإخوة والأخوات أمر غير جائز أيها المؤمنون. نعم قد تصير مشاكل، والله في الميراث ظلمنا أخونا، هذا لا يبرر الهجرة. روح أو روحي وتحدثي معه، ولا يبرر ذلك الهجرة إياه. ولازم يكون الإنسان في مثل هذه الحالات يده هي العليا وأخلاقياته هي الكبرى، حتى لو ذاك هو اللي بدأ بالقطيعة أنا لازم أروح إليه. ادفع بماذا؟ بالتي هي أحسن. وتقول الله هو اللي بدأ، هو بدأ ما جاني أنا بعد، لا لا، ادفع بالتي هي أحسن، والأحسن هي الصلة. هو ما يكلمني زين، انت كلمه، لأن هذا من الدفع بالتي هي أحسن. في حديث أنه سئل الإمام عليه السلام من قبل أحد أصحابه: يا أبا عبد الله، إن لي إخوة قد قطعوني، أفترى أن أقطعهم؟ ما حد يجي إلي، ما يمرون علي، ما يحترموني، ما يواصلوني، أنا من باب مثل ما هم سووا أنا مس، أفترى أن أقطعهم؟ قال: إذن يقطعكم الله جميعا من رحمته. إذا أنت بعد قطعتهم الله يقطعكم جميعا من الرحمة. لا، واصلهم حتى تبقى هذه الرحمة، وقد يلتفتون ويتغيرون ويرجعون إلى ما ينبغي أن يقوموا به. فالتهاجر أمر غير جائز غير سائغ شرعا. لو أن إنسانا كان قد هجر إخوانه أو بعض إخوانه أو أخواته أو بعض أخواته، ينبغي له بل يجب عليه أن يبادر إلى كسر ذلك الهجران. ليش يشيل التليفون؟ السلام عليكم، أنا باشر أجي أزوركم، شل كم شرحة رطب على سبيل المثال، وهذا موسم الآن، وتروح إلى هناك وتسلم على هذا الأخ أو على هذه الأخت، ولو كان هو الذي بدأ السوء. فإذا صار الإنسان هكذا خلاص تنقضي المشاكل وتنقطع. ولا تقول والله جربت مرة مرتين ما صار، جرب الثالثة، جربت ثلاث، جرب الرابعة، جرب خمس. أحيانا الإنسان هكذا بيجي يضرب على صخرة بالفاس ضربة ضربتين ثلاث، يقول تعبت دخت، يمكن لو ضرب الرابعة كان قد كسرها. جربت خمس مرات، لو جربت السادسة ممكن كانت تجيب نتيجة. ما يدريك، ما يدريك عن هذا. لعل ذلك الأخ أو الأخت في ذلك اليوم صاير عند فكرة أنه أنا شلون الآن كذا من الوقت، تارك أخي تارك أختي كذا كذا، وينتظر بس سويتش حسب التعبير. فكن كذلك واسعى إليه وبادر. وكان ببالي أنه بمناسبة أبي الفضل العباس عليه السلام، وهو الأخ المثالي لأخواته ولإخوانه فيما يرتبط بقضايا كربلاء، لو أننا نتخذ من مناسبة أبي الفضل العباس عليه السلام فرصة لتعميق الأخوة بين الإخوة والقضاء على المشاكل. والله أنا ظلمت أختي لنفترض في فترة من الزمان، أخرت عنها ميراثها، ما أدري تكلمت عليها، هجرتها كذا، خل أخذ من سابع محرم في كل سنة من السنوات فرصة للذهاب إليها لحل هذه المشكلة، مو من سنة إلى سنة، لا، إذا عندي مشكلة أتخذ أبا الفضل العباس عليه السلام نموذجا لي في علاقتي مع أخواتي ومع إخواني. قد يصير للأسف أن قسم من الأخوات في بعض الأسر يشتكين الظلم، والله أخوها الكبير واقف في طريق زواجها مدة من الزمان، ليش يابا؟ لأن والدتنا بعد وفاة الوالد ماكو أحد يهتم فيها، وزوجتي أنا الأخ الأكبر ما تهتم فيها، وزوجة أخي ما تهتم فيها، فإذا نخلي أختنا تهتم فيها. زين إذا تزوجت بتطلع من البيت، فإذا نمنع زواجها. كل ما إجا واحد أكو شكوى هكذا من امرأة تقول أنا كل ما أحد يجي يردوه بدون أحيانا حتى ما يخبروني، ليش؟ لأن والدتي تحتاج إلى من يرعاه. هذا حرام شرعا يرتكبه الإخوة، حرام وإثم شرعي، أن على أنه الأخ أساسا لا ولاية له على أخته من الناحية الشرعية، لا ولاية للأخ على أخته من الناحية الشرعية. نعم احترام لازم تحترمه، وهو هم من جهته لازم يحرص عليها ولازم يعتني بها ولازم يسهل أمر زواجها، وإذا عنده قدرة على مساعدتها ماليا يساعدها زين. أما أنه أنا لأنه أمي لازم أحد يهتم فيها، فإذا أقف أمام زواج أختي وصير عمرها 40 و45 سنة وأكثر وأقل وهي محرومة من الزوج بهذه العلة، هذا شرعا لا يجوز، حرام شرعا. نعم لابد أن نفكر جميعا في كيفية رعاية أمنا، هي وأنا الأخ الأكبر والأخ الأوسط والأخ الأصغر وهكذا. أما أنه هي تدفع حياتها بقرار مني أنا وتصبح عانسا غير متزوجة إلى أن يفوتها كما يقولون قطار الزواج بقراري أنا، هذا حرام شرعا، قطعا يحاسب عليه الإنسان في يوم القيامة. بالعكس لازم الإنسان كيف يتمثل صور أبي الفضل العباس مع أخته العقيلة زينب،
يصير هو نموذج وتلك أيضا نموذج. مو نقرأ احنا في المجالس ونبرز هالنماذج، وكل ساعة عباس ونزل محمل الحورة يعدله، صد لها حسين وناشده شنهي نزلتك بالفل، قل له يا أخوي نزلتي تدري أختنا مدللة ما تعرف الذل والهضم فطمت على العز والعلا، أنا أنزل أشوف حاجتها أشوف أمرها أشوف كذا. وكانت نعم الكفيل لأخته مع أنها أكبر من سنة، مصغيرة زينب عليها السلام ذاك الوقت حوالي 55 سنة أكثر أقل في هالحدود، وأبو الفضل العباس ذاك الوقت عمره حدود 32 سنة، فهي الكبرى مع ذلك يتعامل معها بهذه طريقة بالاحترام بالرقة بالخدمة، يأتمر بأمرها يتحرى مواضع رضاها أينما كانت. ولذلك ما ينقل في السير سيرة الحسينية عليها على صاحبها السلام والتحية أنه عندما أراد الحسين أن يخرج من مكة المكرمة أرسل العباس لأخته زينب حتى تقوم معه وتركب على دابتها بيده. هل معنى هذا اللي يقال أنه عندما أرادت الخروج من كربلاء توجهت إلى أخيها أبي الفضل العباس ما انت اللي جبتني وبيدك يا اخوي ركبتني طول الدرب ما فارقتني، بس ما رحت عني وعفتني عقبك بني مية ولدي. فهذا نموذج من النماذج في العناية بالأخوات، لابد نتمثل. أبو الفضل العباس هذه واحدة من مناقبه، واحدة من فضائله، واحدة من كرائمه، وهو الرجل جامع المكرمات اللي يترحم عليه أئمة أهل البيت عليهم السلام. عندنا عن الإمام زين العابدين عليه السلام، عندنا عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، مع أن العباس بالقياس إلى هؤلاء الأئمة هو مأموم وهم أئمته، لكن مع ذلك شوف الكلام الذي يتحدث فيه عنه، بل انظر إلى ما يقول الحسين عليه السلام عنه: اركب بنفسي أنت. المرحوم المقرم رضوان الله تعالى عليه سيد عبد الحسين المقرم صاحب المقتل، محقق في التاريخ، يعلق على هذه الكلمة، يقول اللي يعرف معنى هذه الكلمة لابد أن ينزل صاغرا أمام معانيها. ليش؟ لأن عادة المفدي يكون أقل، يكون أكبر من الفداء، والفداء يكون أقل من المفدي. أنت تفدي النبي، ليش؟ لأن أنت أقل من النبي، الفداء وهو أنت أقل قيمة من النبي وهو المفدي. فلما تقول للإمام بأبي أنت وأمي، يعني الروح فدوة إليك، أنا أبويا أمي. ليش؟ لأن الإمام هو في هذه المرتبة العالية. كيف الحسين يقول لأبي الفضل العباس وهو أصغر منه سنا، يعني بعمر علي الأكبر تقريبا، أكبر منه بسنوات، العباس أكبر من علي الأكبر بنحو 4 سنوات 5 سنوات، فهو بعمر واحد من أولاده وهو إمام له، مع ذلك يقول له أنا أروح فدوة إليك يا أبي الفضل، اركب بنفسي أنت، فاطلب لهؤلاء الصبية شيئا من الماء. وخرج أبو الفضل العباس ومعه قربة الماء، كأن الوحيد اللي في هذه المعارك خرج مع قربة لطلب الماء هو أبو الفضل العباس، ولذلك يعرف عند العامة بأبو قربة، لأنه خرج بقربة لإرواء العطاشة، وحذر قمر هاشم على جيش العدا وصار رمح المنية وصارمه بتار لاجال مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده يتبختر مكيف ملاقى الموت عيده حتم القضب سيفه عزرائيل بيده ضيق فضاها والعساكر شافت أهوال حمل عليهم حملة أبيه الكرار وهو يقول لا أرهب الموت إذا الموت زقى حتى أوارى في المصاليت لقى إني أنا العباس أغدو بالسقى ولا أخاف الشر يوم الملتقى نسف عن الشريعة حر أسها وأقحم فرسه في داخل الماء خاض الماء بس هيس ترس جفا يروي تذكر لأن أخوه حسين انت حتى الآن الحادثة مر عليها سنوات طويلة وبس تذكر إليك تنهمل دموعك على عطش الحسين. شلون أبو فاضل والعباس على بعد أمتار منه الحسين والعليل والرضيع والنساء، تذكر لما أخو حسين بعد ذب الماي من شفه وتحسار شلون اشرب واخوي حسين عطشان وسكنه والحرم واطفال رضعان وظن قلب العليل التهب نيران يا ريت الماي بعده لا حل ومار ملأ القرب بقي عطشانا استوى على صهوة فرسه حمل على القوم عظم الله أجوركم ازدحموا عليه أحاطوا به من كل مكان جاء لعين ضربه بالسيف على يمينه قطع اليمين والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين أخذ السيف بشماله أعاد الحملة جاء لعين آخر ضربه بالسيف على شماله أيوة عباسا لا يستطيع القتال جاءته السهام كرش المطر فسهم أصاب القربة وأريق ماؤها ومعها انتهى أمل العباس بالوصول إلى الخيام فما يصنع بالوصول والقربة ممزقة والماء على التراب وقف هكذا أراد أن ينتزع سهما قد وقع في عينه فجاء لعين من خلفه ضربه بعمد الحديد عمد الحديد بكربلاء خسف القمر من هاشم فلتبكه عليا مضار أو ما درت من عرشه السجاد خار أو ما درت من مهره العباس خار فمشى لمصرعه الحسين ينادي أخي عباس الآن انكسر ظهري قلت حيلتي فلت شوكتي شمت بي عدوي يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر انا صريت مركز يا خويا الكل لموم يخويا يخويا استوحدوني عقبك القوم ولا واحد علي بعد ينغر عباس هذه جموع الشرك قد زحفت نحوي بثارات يوم الدار تطلبني نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، واقض اللهم حوائج المحتاجين، وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول. إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.